Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عمر قمر الدين إسماعيل، كبير منسقي السياسات بمشروع كفاية الأمريكي. أستاذ عمر قمر الدين إسماعيل، أهلا ومرحبا بك على أثير راديو دبنجا.
أم أخي وصديقي رشيد سعيد، وتحية وكل سنة وأنتم طيبين لك أنت وأسرتك ومستمعيك الكرام.
أستاذ عمر قمر الدين إسماعيل، يمكن منظمة أو مشروع كفاية أعلن قبل أيام عن إطلاق برنامج جديد أو مشروع جديد باسم المرصد أو The Century. دارينك في الأول تكلم المستمع أو تعرفه بهذا المشروع.
جاء فكرة كمحاولة من مشروع كفاية والمشاريع الأخرى اللي لها علاقة بمشروع كفاية، في إننا نوجد بديل لهزائمنا المتعددة في محاولاتنا للدفع بسياسات تساعد الحكومات، من ضمنها طبعا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأخرى، يكون عندها سياسات واضحة تجاه الأنظمة الدكتاتورية، مش في المنطقة بس وإنما في العالم. هذه الأنظمة استغنت أو وجدت مصادر للغنى الحرام من سرقة الموارد واستغلال النفوذ وتكديس الأموال في بنوك أجنبية ومحاولات عديدة جدا لإقامة نزاعات مقصودة لذاتها، عشان هذه النزاعات تساعدهم في نهب الثروات والموارد. فنحن محاولاتنا كلها سواء كانت على مستوى محاولات حقوق الإنسان أو محاولات فرض مثلا القوات الأممية لوقف النزاعات، محاولات السلام المتعددة في مختلف المنابر، هذه كلها فشلت تقريبا. ففكرنا أنه في شيء آخر يجب أنه الناس تعمله، وهذه الفكرة هدتنا للمسألة بتاعت استهداف مصادر الفساد ومصادر تمويل هذه الحروب ومصادر تمويل هذه النزاعات. ونحن ما اكتشفنا حاجة جديدة، لأن القوانين اللي حنعتمد عليها هي قوانين موجودة، ولكن تفعيلها والعمل بها هو الإشكال. فاتجأنا لأن نكشف مصادر الفساد ومصادر الرشاوي ومصادر السرقة والنهب ومصادر الاستيلاء على الموارد ومصادر بدايات النزاعات والعمل فيها لتجفيف هذه المصادر، ونشوف إذا كان الحاجة دي هتغير تركيبة الحكم والحاكمين وتفكيرهم ولا ما هتعمل كده. في نظرنا نحن إنها هتغير كثير.
طيب مين الشخصيات الواقفة معاكم في هذا المشروع؟
الفكرة كانت فكرة بسيطة جدا، نبعد من مشروع كفاية وبعد كده تم تسويقها لآخرين. قبل ما نبدأ هذا المشروع ينطلق، اللي هو كان في يوم 20 ده قبل يومين، الفكرة كانت موجودة من قبل 5 سنوات، وبدأنا نقلب في أوجهها إنه هل يمكن تتحقق، هل لا يمكن، التمويل نلقاها من وين، وهكذا. من ضمن الأشياء اللي بدأنا فيها، وده شيء في خلال إجابتنا على أسئلتك، من ضمن الأشياء اللي فكرنا فيه إنه القضاء مثلا والمحاكم العادلة المستقلة الحرة في بلاد العالم هيكون الانفعال بالحاجة دي شنو. فكرنا في إنه الشبكات اللي ممكن الناس تستفيد من المعلومات بتاعتها وكيف تحليل المعلومات، لأنه أنت ممكن تلقى تعرف إنه فلان الفلاني عنده في البنك الفلاني مليون دولار سرقها من الحتة الفلانية، لكن هتعمل شنو أنت؟ هتحلل الحاجة دي كيف وتخليها تقدم بصيغة تخلي إنه المسألة دي ممكن يكون فيها محاكمات ويكون فيها استرداد للمال المنهوب ده وهكذا. فده كله خلانا إننا نبتدي نلف حول هذا العالم ونعمل اتصالات ونفكر في شبكات المعلومات وشبكات الرصد والتحليل ونفكر في التكنولوجيا اللي بيها ممكن الناس تصل لحاجة محددة. وبرضه هنتكلم عن إنه كيف نحن في هذه التكنولوجيا ساعدت في المسائل دي. فدي كلها خلتنا نتصل بعدد من الحكومات والأشخاص وكده ونطرح الفكرة طوبة طوبة في خلال 5 سنوات. من ضمن الناس اللي في النهاية المهتمين بهذه الشؤون في الممثل جورج كلوني اللي جاء وقال لنا يا إخوانا زي ما عملنا المشروع قبل كده بتاع الراصد اللي كان بالأقمار الصناعية وكده، نحن ممكن نساعدكم في هذا المشروع. وبدوا في تجميع الأموال وبدوا في يبقوا هم الواجهة في الحديث للجهات المعنية سواء كانت حكومات أو مؤسسات أو كذا. ففي العديد من هؤلاء الناس اللي بيدعموا هذا المشروع وبيجيفوا خلفه، وفي آلاف أنا بقولها بوضوح كامل، في آلاف من الناس في مختلف دول العالم ومن ضمنها الدول طبعا اللي معنية بالأمر هم بيساعدوا في هذا المشروع وبيدفعوا فيه.
طيب الدول المعنية بهذا الأمر هي أي دول يعني؟
الدول المعنية هي الدول المحكومة بأنظمة ديكتاتورية، وهذه الأنظمة مش فقط هي ديكتاتورية في من ناحية سياسية وإنما هيمنتها على الاقتصاد وقامت بما يسمى بالاقتصاد الموازي. يعني الليلة لو عينت للسودان والسودان واحد من الدول المعنية، هذه الدول اللي نحن هنشتغل فيها السودان وجنوب السودان والكونغو وأفريقيا الوسطى، كل هذه الدول في أشياء بتجمعها مع بعض. واحد، هي دول سياسيا فاشلة بكل المقاييس، دول اقتصاديا منهارة بما لا يدع مجال للشك، دول هي بتعتمد على الموارد، وأنا حاجر راجع بالتفصيل لكل واحدة في دول، ودول فيها نزاعات. طيب نمسك الفشل السياسي في هذه الدول الأربع، هي لا تحتاج لتفسير أكبر من الحالة اللي موجودة الآن. جنوب السودان بقى فيه وما معروفة حكومة واحدة ولا اثنين ولا 10. الكونغو هي كالسودان ما زالت هي واحدة من الدول اللي بيسميها البروفيسور كين مينغهاوس بيسميها الدول المتفاوضة عليها، اللي هي الدول شديدة المركزية في منطقة معينة جدا وتركت الأطراف نهب للوردات الحرب والفوضى العارمة والمشاكل الإثنية منها والمشاكل الأخرى والحروب الصغيرة والميليشيات. السودان بيشبه حال الكونغو في هذا الإطار. أما في أفريقيا الوسطى فحدث ولا حرج، هي زي حالة السودان متنازع ما زال على حكمها وكذا. ده من الناحية السياسية. من الناحية الاقتصادية السودان يعاني من انهيار غريب جدا في اقتصاده في كل أوجهه، نسبة للعبث والفوضى الضاربة أطنابها في البلد، ونسبة لخلق اقتصاد موازي للاقتصاد المعروف. الاقتصاد الموازي ده هو اقتصاد الجبايات والرسوم اللي اكتشفوا بعد ما جوا عشان يعملوا أورنيخ 15 الإلكتروني، اكتشفوا إنه في 32 ألف نوع من أورنيخ 15 حايمة في العالم، ما في زول عارف إذا تحقق منه ولا قروشها ما شوين. هذا النهب المقنن لموارد البلاد والجبايات الطائلة اللي أقعدت بالإنتاج وأدت إلى انهيار الاقتصاد. الدولة معتمدة اعتماد كلي على المحاسيب بتاعينها، تديهم الكونتراتات وتديهم التسهيلات، والبنوك اللي بتدي تسهيلات من ما في، في كم بنك انهار في السودان، البنوك اللي بتتعامل بسرعة العملة وغيرها وهكذا. نفس الشيء في الدول الأخرى المعنية الهسة الأربعة. لو جينا لمسألة الموارد بنجد ان السودان بيعتمد اعتماد كلي على او اعتمد اعتماد كلي على البترول لحد ما البترول راح في حق الله، وحس اعتماد كلي على الذهب، اعتماد على المعدنين المساكين اللي بيشتغلوا بيدينهم واللي زئبق انتهى من حياتهم، ويجوا الناس اللي عندهم الموارد الضخمة دي وتسهيلات العجيبة من البنوك يشتروا الذهب ويودوه للمصادر الأخرى، وفي منه جزء قليل بيتم إدخاله لبنك السودان وده نهب مقنن الشيء اللي بيتم في بنك السودان ده وحنيجي له. وهكذا الدولة أصبحت هي دولة نهابة بكل المقاييس. أحد من أخواننا الاقتصاديين الكبار السودانيين قال إنه هذه الدولة الدولة النهابة اللي بيقولها البريدتري ستيت في اللغة الإنجليزية. فده تعريف أنا بعتبره دقيق جدا لحالة الدولة السودانية فيما يختص بالموارد. الجنوب الاختلاف كله حول الموارد، السرقات الضخمة اللي تمت للأموال في جنوب السودان وأدت في النهاية لحرب الإخوة الأعداء ما بينهم في الحركة الشعبية وفي الكونغو. رأينا ما تم في شرق الكونغو وفي المنطقة بتاعت الكيفوز وهكذا في جنوب أفريقيا، أقصد في أفريقيا الوسطى سرقة الماس والذهب والعناصر الثمينة هي نفسها. نجي للشيء الرابع، الضلع الرابع اللي خلانا نختار هذه الدول الأربعة، وليس حصريا بالمناسبة لأنه في دول أخرى هتدخل، لكن بدينا بهذه القائمة من الدول. الجزء الرابع اللي هو الجزء بتاع الصراعات، وجدنا أنه النزاعات اللي في دارفور وفي جنوب النيل الأزرق وفي في في جنوب كردفان وحتى داخل المناطق الأخرى كشمال السودان في مناطق السدود وحرق أشجار النخيل والعنف اللي بيتم داخل السودان ده اللي له أكثر من 10 سنوات ويزيد، هو عنف تقوم به الدولة في الأساس ومن ثم ميليشيات المسلحة، وفي العنف المضاد اللي تابعة إذا كانت ميليشيات قبلية أو ميليشيات جهوية أو هكذا، هي ده عنف مضاد لأن العنف أساسا ابتدعته الدولة وقننته الدولة وقادته الدولة. فده نفسه هو العنف اللي بنشوفه موجود في الكونغو اللي بتشير كل الإحصائيات إنه عدد الناس اللي ماتوا فيها بالملايين، ونفس العنف اللي في جنوب السودان بعد ما انفصلوا كير ومشار، والعنف اللي شفناه لحد هسه ماتوا فيه مئات الآلاف وفي الملايين من المشردين والنازحين ما معروف إلى الآن، وحرب أفريقيا الوسطى ما بين الحكومة اللي كانت بقيادة أبو زيزي إلى الحكومات اللي جات بعدها، وإلى الآن ما استقرت الأحوال، وإلى الآن الميليشيات في حرب، وإلى الآن التدخل الدولي موجود. فهذه العناصر الأربعة هي اللي أدت بينا لاختيار هذه المناطق. وكما أضف كما قلت هناك إضافات لدول أخرى هتجي في الطريق، وكلها في النهاية جامعها هذه يمكن الأربعة، أو نلقى في واحدة في ثلاثة أو نلقى في واحدة في خمسة.
أستاذ عمر نتوقف لفاصل قصير ونعاود الحديث في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية بعد الفاصل. مستمعي راديو دبنجا أهلا بكم في الجزء الثاني من حلقة برنامج ملفات سودانية لهذا اليوم، وضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عمر قمر الدين إسماعيل كبير منسقي السياسات بمنظمة كفاية الأمريكية، وكنا نتحدث عن المشروع الجديد للمنظمة وهو مشروع المرصد. أستاذ عمر كنت تحدثنا عن الدول المعنية التي اخترتموها وهي 4 دول ولماذا تم هذا الاختيار، ولكن أنا لدي ملاحظة نواصل بها هذا الحوار، هو أن كل هذه الدول التي اخترتموها هي دول تتواجد فيها قوات دولية، أي أن ذلك يتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي.
وهذه ملاحظة ذكية يا أخ رشيد، لأنها هي دول كلها نشرت فيها القوات الدولية. وده ذاته في البداية لما أنا كلمتك في أننا يعني وجدنا أنه إحنا أصبحت في هناك هزائم متتالية، أنا ذكرت الكلام ده في بداية حديثي، ومن ضمن هذه الهزائم هي هزيمة القوات الدولية نفسها في هذه البلاد. مش هزيمة عسكرية وإنما هزيمة الغرض من نشر هذه القوات، ولأنه التفكير خارج الصندوق يجب أن يطال حتى أهمية نشر القوات الدولية. فهذه القوات الدولية اللي انتشرت في كل هذه البلاد هي قوات حفظ السلام، لسلام هو أصلا غير موجود. يعني أهمية هذه القوات أو اليافطة اللي جاد من وراء هذه القوات إنها قوات حفظ السلام. طيب إخوانه، هو إنه السلام اللي بيحفظه في الأول؟ ده السؤال الأساسي. نمرة اثنين، هذه القوات الدولية ما مهمة التدخل في كيف تدار هذه الدول، لأنه الاقتصاد وهو منشأ الفساد أصلا، والشيء اللي بيتم ده من نهب وسرقات وكذا، ده ما, 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 ما من أسباب نشر هذه القوات. صحيح النزاعات هي أسباب نشر هذه القوات. هذه القوات نشرت لحماية المدنيين وفشلت أيضا في حماية المدنيين، لأن هذه الدول كلها وجدت من الوسائل ما يمكن بها إبطال مفعول عمل هذه القوات في حماية المدنيين، وده كان فشل كبير جدا للأمم المتحدة. ولهذه البعثات نفسها كما تحدث الدكتورة عائشة البصري وكما تم في لجان التحقيق في 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 فساد البعثات الدولية نفسها في الكونغو ومساهمتها في الاغتصاب وفي السرقة وفي النهب، هي نفسها ده إشكال. الإشكال الأكبر في هذه القوات الدولية هي أنها معظمة كما في حالة السودان وجنوب السودان هي من دول العالم الثالث ومن دول الدول الأفريقية. هي هذه الدول جعلت من هذه القوات الدولية مكسب ريعي أو ربحي لقواتها هي. فتجد أنه العسكري في نيجيريا مثلا بيأخذ $200 في الشهر، لكنه لأنه نشر في دارفور ولا في جبال النوبه ولا كده بيأخذ $3,000. فهذه القوات الفاعلية بتاعتها كقوات من دول العالم الثالث هي فيها إشكال رئيسي، وده مجال آخر هنتكلم عنه في وقت آخر. لكن الشاهد في المسألة إنه فشل هذه القوات في إنهاء النزاعات وفي ترتيب الأوضاع في هذه البلاد وفي حماية المدنيين هي اللي خلتنا نحن ذاته كان دافع لأنه نفكر في جانب آخر منه. إذا تم النجاح يكون في وقف لهذا العنف ووقف لهذا النهب المنظم بتجفيف هذه الموارد ومواجهة هؤلاء المفسدين بالطرق القانونية.
طيب أستاذ عمر، قمر الدين إسماعيل، يمكن يعني السؤال اللي بيجي مباشرة، يعني كيف يمكن أن نفكك شبكات المصالح؟ هي شبكات أول عابرة للحدود، هي شبكات مرتبطة بالجريمة المنظمة أيضا، هي شبكات مرتبطة بالتهريب البشر وتهريب المخدرات، يعني هي شبكات من الكثافة وعندها امتيازات السياسية في الدول التي تحدثت عنها. كيف يمكن أن نعمل على تفكيك هذه الشبكات؟
طب جدا يا أخي الرشيد، وعشان كده نحن محتاجين لخلق شبكات من عندنا، شبكات للمعلومات، شبكات مطورة جدا تكنولوجيا، وشبكات مطورة جدا في التحليل والرصد، وأخرى تتعامل مع الأنظمة القانونية والعدلية في الدول المختلفة. نمسك مثلا البنوك. واحدة من الأمثلة اللي حتبقى حاجة غريبة جدا لما تتكشف كل هذه الأشياء للأمام، واحدة من الأمثلة الغريبة جدا إنه في واحد من البنوك السودانية تم رصد التعامل في هذا البنك في خلال سنوات، قول 10 سنوات، رصد دقيق جدا ومن مصادر البنوك. وكل الكلام اللي أنا بتكلم عنه ده ما هو موضوع بتاع تجسس وتحسس ومعلومات، كل هذه معلومات موجودة. يعني مثلا لما بدينا رصد هذه الأشياء، في إنسان قول صحفي من الصحفيين زيد من الناس كتب تسة السكر، أو مثلا الحلقات اللي كان، وأنا أذكر الاسم ده فقط لأنه اسم شهير في عالم الصحافة السودانية، الأخ الزميل والصديق عادل
الاتصالات
لما كتب عن الفساد في مؤسسة الاتصالات، كل هذه المقالات يعني نحن جمعناها ورصدناها ومشينا شفنا المعلومات جاد من وين والأرقام وهكذا. كل المعلومات اللي اعتمدنا عليها إلى الآن هي معلومات متاحة ومنشورة وموجودة في كل مكان، وشفنا إنه هذه البنوك اللي مولت شركات الاتصالات جاد من وين، وعلاقتها ببنك السودان شنو، والنشرات بتاعت بنك السودان بتقول عنها شنو، هل الموارد بتاعتها والقروش الضخمة اللي فيها دي هل هي فيها ما يسندها، اللي هي أنت بتتابع ما يسمى بالسلسلة السلسلة الإنتاجية أو الشيء اللي بيخليك أنت تلقى إنه البنك ده قروشه دي جات منه، اللي هي في الإنجليزية بنقولها supply chain. أنت بتتابع لحد النهاية بتشوف إنه المصدر الأساسي للموارد اللي داخل في هذا البنك أو لهذا الإنسان اللي فتح حساب البنك، الموارد بتاعته دي من وين وأصلها وين وجات كيف؟ بعد ذلك تفكر في إنه في جزء من هذه الموارد ما ما, ما وجودها بالكمية دي ما طبيعي، أقصد من الحسابات، لأنه لا تسميها موارد حقيقية، فعشان كده شوف حتى الفساد هنا بتكون. طيب رصدنا واحد من هذه البنوك اللي وصلنا بس الحلقات المفرغة دي اللي هي الناس ما بينتبهوا لها كويس، لكن ده قيمة الرصد هنا، إنك أنت تقول البنك ده فيه موارد غريبة، فيه حسابات غريبة جدا، وفيه فلوس غريبة جدا بتجيه، الفلوس دي جاية من وين؟ والناس اللي دخل الفلوس دي أو المؤسسات اللي جاءت الفلوس دي موارد شو؟ فتابعنا هذا الأمر وصدناه في النهاية، لقينا إنه هذا البنك يتعامل مع ويودي فلوس ويدخل حسابات ويمرك حسابات في 1018 بنك حول العالم، 1018 بنك حول العالم تعاملوا مع بنك واحد سوداني، وكل المبالغ إلى آخر مليم مرصودة ومعروفة، مشت لها في حساب ودخلت 200 وبالزمن، وتم تحويلها وتحويلها كيف ومن المحول وهكذا وهكذا وهكذا، وده كله موجود، معلومات مبذولة، لكن عشان يتم وتنسيقه بهذا الأسلوب انت بقى هنا محتاج لثلاث حاجات، محتاج للتكنولوجيا متقدمة جدا، محتاج لناس بيعرفوا هم بيرصدوا في شنو أساسا، ومحتاج لشبكة تجمع هؤلاء الناس عشان يتكلموا مع بعض. في واحد من البنوك دي في بنك في بلد صغير، بنك صغير جدا وبنك توفير، وفي قرية فيها 600 نفر فقط، وفي أقصى بقعة من العالم ممكن تتخيلها ببعدها عن السودان، ده ما بيتأتى إلا بأنك أنت تدخل في شبكات هي موجودة في الأصل، شبكات راصدة وموجودة في الأصل وبتطلع كل موارد الدنيا ومعروفة ومنشورة، تمشي عليها وتجيب ناس خبراء يعاينوا للحاجة دي، وتجيب التكنولوجيا اللي بيها ممكن أنت تكمل الاتصال بين النقطة ألف والنقطة باء والنقطة جيم والنقطة دال وهكذا. فده اللي نحن بنعمله، وهكذا قدرنا نحصر كمية من، يعني إذا أنت عاينت الحجم الفساد في السودان، الشيء تم لحد أصل شيء تافه جدا وبسيط ولكن ماشيين فيه، وبإذن الله حيتم كشف أي شيء لآخر مليم في الكونغو في جنوب السودان وهكذا. ده موضوع بقى مقسوم لثلاث أقسام، في جزء منه وفيه مخالفات صريحة للقوانين، سواء كان قوانين البلد المعنية ديك أو في أمريكا القوانين معروفة، كل من تعامل بالدولار مسك واحد دولار ورقة واحدة من فئة الدولار في يده في يوم من الأيام وعمل بها عمل غير قانوني هو بيقع تحت طائلة القانون بحسابات محددة. فهؤلاء الناس بيقعوا تحت طائلة القوانين في دولهم أو في أمريكا أو في أوروبا أو في حتات تانية. لما يكون في كسر للقانون وجريمة واضحة المعالم وإثبات بالوثائق وبكذا، هذه الجريمة
طيب أستاذ عمر
إلى الجهات العدلية والقانونية للتعامل معها.
أنا عندي سؤال، يعني أنت وصلت إلى حتة التحول إلى حتة المحاسبة، يعني كيف يمكن أن نحاسب مسؤول في جنوب السودان أو في السودان أو في الكونغو عبر القضاء الأمريكي أو القضاء الفرنسي أو البريطاني أو الصيني أو الأسترالي مثلا؟
نعم، كل هذه الدول بتاعتها في متابعة المجرمين. أنا أديك مثلا القضاء الأمريكي، القانون الأمريكي بيجرم كل من أفسد في أي تعامل جرى بالدولار الأمريكي، العملة الأمريكية اللي هي أصبحت عملة العالم بعد ما الناس يتخلصوا من مسألة غطاء الذهب، أصبحت العملة الرئيسية في العالم هي الدولار الأمريكي. فأي إنسان تعامل بالدولار وارتكب جريمة مالية مخالفة للقانون هي مخالفة للقانون الأمريكي معتكين. في قضايا قانونية هي أنا ما متخصص قانوني وأكيد ما متخصص في القانون المالي، عشان كده أنا بقول الكلام ده كتعميم، وبعد ذلك الناس ممكن يتقصوا عن الحقائق والوسائل بطريقتهم، لأنه نحن وجدنا أنه بإمكاننا استعمال بعض مواد القانون الأمريكي في ملاحقة هؤلاء الناس لتعاملهم بالدولار ولارتكابهم جرائم. مثلا في إنسان مشى واشترى سلاح غير مشروع ودفع الفلوس دي بالدولار،
طيب أستاذ عمر
محاكمته عن طريق القضاء الأمريكي. أنا بقول عن طريق القضاء الأمريكي، وليس مهما أنه نجيبه ونحاكمه في الأرض الأمريكية.
طيب أنا عندي سؤال ثاني، يمكن يعني هذا مشروع كبير وهناك دور يعني أساسي للإعلام في هذا المشروع، ممكن تكلمنا عن دور الإعلام وأنت تحدثت عنه جزئيا عندما ضربت المثل بقضية الاتصالات؟
نعم، الدور في هذا الأمر خطير. أرجع بك شوية، لأنه أنا قلت لما نكتشف مثل هذه الأشياء عندنا ثلاثة وسائل للتعامل. الوسيلة الأولى وتكلمنا عنها اللي المحاكمات العدلية والقضائية واللي بتتم في دوائر ما بيتم نشرها إلا في حالة إعلان الناس ووصولهم للمحاكمات. القضية الثانية، الوسيلة الثانية اللي هي وسائل العقوبات، زي ما فرضت عقوبات مثلا دولية على السودان كدولة اللي هي بيقول لها العقوبات العامة، هناك العقوبات المتخصصة أو العقوبات الخاصة أو العقوبات الذكية اللي بيقول لها targeted sanctions. هذه العقوبات الذكية توضع على الأفراد والمؤسسات، ففي جزء من هذه الأشياء لا يتم العقاب عليها قانونيا لأنه الطرق القانونية والعدلية في الإثباتات بتختلف. هؤلاء الناس أو المؤسسات اللي قاموا بهذه المخالفات بإمكان إيقاع عقوبات عليهم من هذه العقوبات الموجهة أو العقوبات الذكية. الجزء الثالث اللي هو ده هنا محل رسالة الإعلام، الجزء الثالث بيتم تجميعه وتصنيفه ونشره، نشر أخونا عادل الباز قضايا الاتصالات زي ما نشر آخرين قضايا الفساد في مؤسسات السكر مثلا، أو قضايا الفساد في الخزانات اللي يقيم
الأقطان
في شمال السودان،
الأقطان والصمغ العربي
في سودان إيرويز مثلا وهكذا، أنا الأقطان الصمغ العربي وهكذا. كل هذه القضايا قضايا فساد تناولوا الناس في بعض جوانبها تناول إعلامي. طبعا الحكومة عشان تغطي على هذا الفساد بتستعمل كلمة حق أريد بها باطل، بتقول يا أخواننا يوقف النشر في أول حديث في الإعلام عن هذه القضية إلى أن يتم البث فيها. هذه هي كلمة حق لأنه أنت بتدي الناس المتهمين ده للحق يدافع عنه، لكن أريد بها الباطل، والباطل هنا شنو؟ الحكومة تتستر على هذه الأشياء وتجرجل رجلينا في مسألة القضاء، وأحيانا تقوم من خارج النظام القضائي بطرق ووساطات والنافذين بيقوموا ينتهوا من هذه القضايا، ومرات حتى ولا بيعلنوا للناس انه القضيه انتهت. فهذا النوع من العمل ما بيتم فرضه على الصحافه في العالم والصحافه الالكترونيه الموجوده الليله في السودان في الانترنت وغيرها. فنحن بنساهم في نشر هذه الفضائح وهذه القضايا حتى الشعوب دي مش توعه فقط لانه لحقها المنهوب والمسروق واللي من حقها انها تعرف عنه ومن حقها انها تستعيده، انما توعى لفساد الانظمه وتحاول بقدر الامكان انها تمارس الضغط على هذه الانظمه حتى يتم الكشف عن هذا الفساد وتتم ملاحقته. اخونا الصحفي القدير الفاتح جبره وواواته الشهيره في نهايه كل مقال من مقالاته في عموده اللي بيقول يا جماعه موضوع هيسرو حصل فيه شنو، وموضوع قرع الرئيس في متابعه هيسرو حصل فيه شنو، ده انا بفتكر انه عمل ده جزء من عمل في فتح الفساد وفي الاصرار اليومي على انه في قضيه متابعينها وما حنخلها. وهذا الشعب اذا تم تمليكه وهذه الشعوب في هذه الدول جميعا، وانا بتكلم عن الشعب السوداني، انا منحاز بحكم انتمائي للسودان طبعا، عشان كده فارجو انه ما ياخذوني الاعزاء المستمعين، لانه بلادي وان جارت علي عزيزه وقومي وان ضنوا علي كرامه، فبكون منحاز لهم بالدوام. في بلادنا الناس لما تتابع هذه القضايا وتصر عليها وتخط الحكومة في ركن وتحاصرها لأن القضاء تغولت عليه الحكومة، كان مستقل وكان جيد وقدم السودان نماذج باهرة في استقلال القضاء وفي حياديته وفي العلماء القانونيين الأجلاء اللي كانوا وما زال بعضهم موجود إلى اليوم، لكن المؤسسة نفسها تم تخريبها. لكن لما حتى في ظل هذا النظام الفاسد وفي ظل هذا القضاء الغير محايد وفي ظل هذه القوانين اللي هي موجودة في الكتب، الناس تحاول تحاصر هذا النظام في قضايا الفساد وفي قضايا الشبهات دي وفي قضايا تبديد المال العام وفي قضايا تجنيب المال العام والتعامل به خارج النظم المالية والإدارية اللي معروفة في البلاد، وده بيساعد فيه الإعلام بقدر كبير جداً، بالرغم من انه الحكومات توجهت للاعلام بالقهر والملاحقه وتكميم الافواه ما امكن، لكن ده كله ما بيؤدي الا لاصرار الناس انها تتابع هذه الاشياء ولاصرار الاعلام الحر والجسور في انه يكشف عن هذه القضايا ويكشف عن هذه.
استاذ عمر قمر الدين اسماعيل، يمكن سؤال اخير يعني يتعلق بمنظمات المجتمع المدني والناشطين، يعني هل يمكن ان يلعبوا دور ايضا في هذا المشروع؟
أكيد، وكما لعبوا أدوار كبيرة والتحية لهم أينما كان، والتحية بالأخص لضحايا هذه الأنظمة الفاسدة والمنهارة من الموتى والمعوقين والمشردين والنازحين. الناشطين الذين يعني بذلوا كل مرتخص وقال في تصير العالم بقضايا هؤلاء، سواء كانت التمييز ضد المرأة مثلا أو قهر النساء أو المنظمات التي تعمل لكشف المآسي الإنسانية أو المنظمات التي تعمل على كشف الفساد والأفراد. هؤلاء جميعا من الناشطين عندهم، ونمسك واحد أو اثنين من هذه الأدوار. إذا مشوا الناس للصفحة الإلكترونية بتاعتنا اللي هي www.thecentery.org، حاجة بسيطة جدا، كلمات معدودة جدا، أمشي شوفوها وشوفوا المجهود اللي بتبذل. في واحدة من الشبابيك الفوق اللي ممكن الناس كل مرة تعمل كليك عليها وتفتحها وتشوف الفحوى بتاعها شنو، في واحد منها مهمة الأساسية التبليغ عن الفساد في أي منطقة. لنفترض مثلا بني آدم في قرية ميم سين في آخر جنوب كردفان، اكتشف انه في المجلس المحلي في اشكال وعنده علاقة بالانترنت، ببساطة شديدة جدا ممكن يشيل الوثائق اللي حصل عليها دي، وممكن يشيل القصة دي يكتبها بطريقة معينة ويخطها لنا في الركن ده. اولا الركن ده مضمون جدا لانه ما بيوري اسمك ولا اسم المؤسسة بتاعتك ولا كده، وده شيء يا جماعة ما يقولوا لنا الناس او انتوا عايزين تتجسسوا وانتوا عايزين تعملوا كده، دي حاجة معروفة في العالم وعندها اسم وسووا بها افلام وسووا بها حاجة بيسموها مطلقي صافرات الانذار او الويسل بلورز بالانجليزية. هؤلاء الناس اللي بيطلقوا هذه الصفافير ده بس كنية عن انه هم بينذروا الناس عن شيء لقوه وشافوه بعيونه. وفي كل العالم هؤلاء الناس اللي بيبلغوا عن الفساد وعن، لأنه نحن ما عايزين الناس تأذيهم، وفي كل العالم معروف الحاجة دي وما لها علاقة بأي شيء غامض أو شيء بتاع تجسس ولا غيره، عشان ما يرهبوكم يا أخواننا بكرة يقول لكم أنتوا بتتجسسوا على بلادكم وأنتوا كلموكم عشان تختلقوا. نحن الشيء المختلق بنعرفه والشيء الحقيقي بنعرفه. ليه؟ لأنه لو إنسان كتب لنا حاجة مختلقة زي ما بيسمى أخواننا الجداد الإلكتروني، نسلامني مرات بيعمل لهم حاجات زي دي ودي الموجودين بالناسبة، ودي ما نقطة خلقها السودانيين، ده حاجة حقيقية ونحن عارفينها وبرضه مرصودة. الجداد الإلكتروني ده خلق لي قصة وجابة خدتها، بنعرف ليه؟ لأنه بنتابع الحاجة دي وبنوصل لآخر مدى فيها وبنعرف إذا كانت حقيقية أو ما حقيقية، سواء إذا حقيقية بنواصل فيها وبتبقى جزء من البرنامج اللي بنشتغل فيه، إذا ما حقيقية بتجدع وبنمر مرور الكرام وما حنرجع للنزل عشان نقول لهم انتوا جبتوا لنا كلام فارغ وإلى آخره. وممكن كتار ناس يجوا ويقولوا احنا نملى البتاعة دي بكمية من الكلام الفارغ عشان ننزل يسجل، ما بنسجل والله، شفنا كلام فارغ كثير في الحياة دي وعندنا المصافي اللي من أول حاجة بنعرف بها انه الكلام ده فارغ ساكت. مهمة الناشطين الأساسية إنهم يتكلموا مع كل الجماهير ويتكلموا مع كل الناس إنهم ما يخافوا، وإذا اكتشفوا فساد في أصغر حتة إن شاء الله في رابطة بتاعة كرة قدم في آخر قرية في جبل مون يقوموا يعملوا لنا بها علم ويدونا بها إخطار. ونحن من مهمتنا في هذه الدنيا إنه نتابع هذه الأشياء وإنه نصل بهذا الفساد لنهايته، وإنه هذه الأنظمة الفاسدة وهؤلاء الجلادين اللي مهمتهم الأساسية في هذه الدنيا قهر الشعوب وتكسير إراداتها ونهب موارده، هؤلاء سيواجهون، وأخذ الكلام ده مني، سيواجهون يوم بقضاء عادل وناجع، وبإذن الله سترد كل حقوق.
أستاذ عمر قمر الدين إسماعيل، كبير منسقي السياسات ومنظمة كفاية الأمريكية، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا لك وشكرا لمستمعيك الكرام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حديث اليوم مع الدكتور حامد التجاني الأستاذ بالجامعة الأمريكية، وحديثنا حيدور حول الزيادات الأخيرة والقروض اللي استلم الحكومة السودانية عشان يحسن بو أداء الاقتصاد السوداني. نحن مع البروف حامد التجاني نشوف التأثيرات اللي بيحدثوا اللي هو القروض اللي بيجيبوا الحكومة، وبعد ذاك برضو يعني ارتفاع الأسعار. الحكومة يعني بتبرر انه زادت الكهرباء وزادت الموية وزادت سلع كثيرة جدا انه ده بيساهم في اداء الاقتصاد السوداني. نشوف مع البروف حامد التجاني الاثار شنو اللي بترتب عليه والكلام ده كله. اهلا ومرحب بك البروف حامد التجاني في برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا.
طيب بروف، يعني الان في زيادات في الكهرباء والموية بنسبة 100%، دي اثار شنو على المواطن؟ وهل الزيادة بنسبة 100% لسلعة الكهرباء والموية، والسودان من المعلوم انه بلد يعني منتج للكهرباء، في خزانات كثيرة جدا بتولد الكهرباء وبعدين في مياه كثيرة جدا، المشكلة شنو؟
شوف، المشكلة الحقيقية هو يعني في مسألة بتاع التخطيط بالنسبة للبنية الأساسية في السودان وخاصة الخزان المروي. وأول ما أنشط هذا السد كان في وهم كبير جدا انه هيوفر كميه من طاقه وممكن تغذي كل الحوجه بتاعت السودان. اصبحت انه دي ثلاث وهم كبير، واستخدم هذا السد هو كان مكلف حوالي 1.2 مليار دولار، ده تكلفته الحقيقيه، لكن التكلفه اللي كاتبينها في دفاتر الحكومه والقروض الاخذ باسم هذا السد تجاوز 3.4 مليار دولار. الجزء ده كلها صرفت في مشاريع فاشله وصرفت في مشاريع سياسيه بنزل المؤتمر الوطني. الان دي قرض فوائدها لابد الحكومه تدفعها، ودي مشكله كبيره جدا. بالنسبه لمساله الكهرباء بدات حاجه يعني مشروع بتاع نهضه. اي امه عشان تنهض لابد يكون في كهرباء، لانه الكهرباء دي مش انه عشان الناس تشوف تلفزيون ولا تشوف الانترنت، بقدر ما هي ذاتها بتساعد في مسألة الانتاج ووسيلة بتاعت النهضة، لانه بدون الكهرباء ما في انتاج وما حيكون في اي تقدم. الان الحكومة بينظر للكهرباء مش منظور بتاعت النهضة، بينظر عليها بمنظور بتاع استهلاك، ويفتكر ان المسألة خطأ جدا انه يقوم يزيد رسوم بتاعت الكهرباء، لانه انه انعكاساته تماما على كل القطاعات، قطاعات بتاعت المواصلات حيكون هيترتفع، قطاع بتاعت الانتاج، قطاعات المنتجة كلها حيكون تكاليف الانتاج هتزيد. وبيفتكر برضو بالنسبة للناس المحدودين الدخلي يا كانت الكهرباء بالنسبة لهم برضو بقى حاجة أساسية الآن، والمجتمع كله محتاج إلى أنه يكون في كهرباء، يكون في إنارة، والمثل هيكون في ضغط على الأسر الفقيرة أكثر. وبعد ذلك المبرر بتاعت الوزير اللي بيقول انه احنا الكهرباء عشان نعملها عشان الفئات الثريه والفئات المقتدره ما تستهلك كهرباء مدعومه، لكن في النهايه ده المبرر دائما بيستخدموه عشان يشيلوا الدعم وغير الدوله بدل ما تكون دوله بتاع رعايه اجتماعيه بترعى الفقراء وبترعى المواطن، اصبح دوله هي بترعى مصالح بتاعت الدستوريين وبترعى مصالح بتاعت الوزراء والولاة والمعتمدين. كم هايل دارين صرف والحكومة ما عندها موارد، بتحاول انه تديد الضرائب على الجبايات عشان تصرف عليها، فبتفكر انها هي سياسة فاشلة، بس البلد ماشية منهارة وفي طريقه للانهيار، فكل شيء وارد، يعني ممكن يزيدوا الكهرباء، يزيدوا المو، يزيدوا سير الدواء، فما عاد انه في حاجة كده ما فيه زيادة في البلد يعني.
نعم.
البلد في أزمة حقيقية طحنة وماشية في سقوط متسارع جدا.
نعم.
بسبب انه ما في رؤية.
نعم. طيب دكتور، يعني بخصوص الزيادة المعلنة دي تأثيرها شنو؟ هل بيتأثر سلبا ام ايجابا الاقتصاد السوداني وعلى أدائه؟
بالتأكيد بالنسبة للطاقة، لانه مسألة مدخل اساسي بالنسبة للصناعة، مدخل اساسي بالنسبة للزراعة، مدخل اساسي بالنسبة للصحة، فكل هذه القطاعات تتأثر سلبا، فحيكون في مزيد من بدل ما نشجع الانتاج انه نخفض اسعار بتاع مدخلات الانتاج، الان احنا بنرفع في اسعار بتاع مدخلات الانتاج، فاحسن انك تدعم الطاقة عشان يكون الناس تنتج. الفائدة من الانتاج اللي بتجي هي بغطي تكلفة بتاعت الدعم ده، يعني كده الحكومة بتستفيد من مسألة الانتاج، ممكن تاخد الجبايات من الانتاج بدل ما تاخد الجبايات من ويزيد رسوم بتاعت مدخلات بتاعت الصناعة، ففي تأثير سلبي عليه. والآن القطاعات الفقيرة، الآن فقر في السودان تزادت بوتيرة عالية جدا، وتكاد تكون نص السودانيين الآن في خط الفقر، فدي حتزيد من معدلاتها دي، لأن الدولة تخلت عن واجباتها الأساسية، تخلت عن حقها الاجتماعي إنها توفر الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، دي كلها حاجات أساسية بالنسبة لأي بلد في الدنيا. الآن البلد كلها ممكن يكون خرطوم، الناس عندها عطشانة ما فيها مويه ذات عشان ترفع من سعرها، هي مش موجودة. إذا أنت بتجيب ويكون في جودة ويكون فيها دوام واستمرارية وتقول ممكن مزيدة، الناس ممكن تتقبل، حتى ذات السلع مش موجود. فبفتكر إنه إحنا الآن بنحارب أنفسنا بأنفسنا بسياسات خاطئة، والناس بتجرب في حاجات. الآن الحكومة هم إنها جبايات، هم إنها تزيد الإيرادات عشان تدفع للدستوريين بتاعه وتدفع للميليشيات بتاعه وتدفع للأمن. ما عنده الحق أولوية بتاع إنه يركز على التعليم والصحة ورفاهية بتاعة الإنسان.
نعم.
ما عادت أولوية بتاعة الحكومة.
نعم. طيب بالنسبة للقروض، يعني الحكومة أخذت قروض كثيرة جدا وبررت إنه القروض دي أخذتها عشان إنه على الأقل تساهم في إنه العملة تنزل، يعني العملات الصعبة كلها كانت ارتفعت بصورة كبيرة جدا مقابل الجنيه، فبرضو هل القروض دي يعني برضو ممكن يساهم في أداء الاقتصاد السوداني ويتعافى، ولا دي كلام سائد؟
شوف، الحكومة دي مما بدأت القروض اللي أخذها من الصناديق، أخذها من الدول، أخذها من البنوك، والقروض اللي لسه برضو بجزء منها قادر بتدفع بفوائدها، الحكومة دي ماخذها حوالي 30 مليار دولار. دي ديون موجودة على الحكومة دي من ده كمان ابتداء من 2003. الحكومة دي أخذت حوالي 30 مليار دولار كقروض من صناديق ومن دول. دي وسيلة رخيصة جدا بالنسبة للمسألة بتاعت التنمية. إذا كان أنت عندك رؤية إنه المشاريع دي تكون مشاريع حيوية وبتنتج، القرض ما مشكلة، أنت ممكن تقترض وبعدين تدفع. بس إذا كان أنت بتدخل في مشاريع فاشلة، طرق الآن كلها فاشلة دخلوا فيها، مصانع بتجابوها ودخلوا فشلت، مصانع السكر كان كنانة ولا غيره كلها فشلت الآن، كل المشاريع الكبيرة، سد مروي الآن واحد من المشاريع الفاشلة بكل المعايير، دي كلها قروض وقروض. فمسألة القروض إذا كانت فيها مشاريع حيوية وحقيقية عندها مردود للمجتمع، إذا المشاريع ما عندها مردود، ما عندها عائد، معناها ديون متراكمة أن الأجيال القادمة إنها تدفع. والحكومة دي الآن ما بتهتم بمسألة الأجيال القادمة، الآن هم عايشين رزق اليوم باليوم، فبيروحوا بيفتشوا لهم في أي قرض، وقروض كمان بياخدوها بفوائد عالية جدا عشان يدفعوها، عشان الدول اللي بتديها لأنهم عشان ما فيش ضمانات. فبيفتكر إنه حكاية القروض دي يقولوا في قرض دخل، القروض دي بيدخل عشان يجيبوا بها عادية، بيجيبوا بها الوقود، في قروض بياخدوها بيجيبوا بها الوقود. في عجز في ميزان التجاري حوالي 4.5 مليار دولار في عجز في الميزان التجاري، ده بيغطوها من وين؟ بياخدوا من القروض دي برضو بيخطوها، وبعدين بيقولوا احنا نغذي الحسابات بتاعت الشركات بالعملات المحليه وغيره وغيره. فبيفتكر انه مساله القروض ما حل في لانه في انعدام بتاع رؤيه، وما في استراتيجيات واضحه لمساله التنميه بتاعت البلد، وشغالين رزق اليوم باليوم، فما هي الا واحد من الحيل انه يقترضوا عشان يصرفوا في مشاريع فاشله. لانه الان كل اذا شفت الناس المشاريع وزراء ذاته الان الموجودين ديال كلهم كلها تشعل، الناس انتهازيين قاعدين لامين مع بعض في مشروع انتهازي جدا، وما عنده اي عائد ولا عنده مردود للبلد. فبشكل انه ما في امل من انه قروض تعمل حاجه. وانت عندك القروش البترول ده ما كانت حوالي 250 مليار دولار، ما يقول لكم 100 مليار، 250 مليار دولار ايرادات بتاع هذا البترول في 10 سنوات الماضيه. دي مشت وين القروش دي؟ إذا القروض ما عملت تنمية حقيقية، تفتح لك قرض ب 3 مليار ولا 2 مليار ولا مليار ولا 500 مليون، دي زي ما بيقولوا دي قطرة، بس قطرة كده في 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 بحر.
نعم.
ما عندها أي تأثير على مسألة بتاعة التنمية في السودان.
نعم. طيب المهر شنو؟ يعني الآن البلد في حالة بتاعة أزمة، كل الأشياء مرتفعة، الحكومة بتعمل في كل يوم سياسات جديدة، كل يوم أسعار زايدة، يعني المهر شنو؟
هي في الحقيقة حكومة ما عندها سياسات، الحكومة المشكلة عندها حكومة بتاع أزمات، هي بتدير في أزمات، بتقوم نار بمشي يطفوها، لكن ما بيشوفوا إنه النار دي سببها عايش. الآن دول كثيرة جدا عفيت عن الديون، السودان لا يمكن أن يوفى عن الديون لأنه عنده مشكلة بتاع محكمة الجنايات الدولية قاعد في راسه، في رئيس مطارد مفروض يكون يمشي يسلم نفسه المحكمة ولا يتخلى عن السلطة عشان يدي فرصة إنه الناس يفكروا في مستقبل البلد وخطتوا لها. أنا ماشي الآن، أنتوا الآن شايفين كل الدول الاتحاد الأفريقي مجتمعين في عادي يخاطبهم رئيس الأمريكي أوباما. رئيس السوداني قالوا له مش مرغوب إنه يكون موجود هنا. في النهاية سنشوف له مخرج بضمانات أمريكية مشت لموريتانيا، قاعد في موريتانيا بتكلم في القضايا ما عنده أي تأثير ولا عنده أي معنى، ما قيادات ذاته هامشية ومش مهمة في الإطار الإفريقي. يعني بيعكس حجم الدولة، يعني الدولة دائما ما عندها تمثيل. الآن الرئيس مقبل بيسيروه أجهزة أمنية، ناس أمنيين دارين يحموا نفسهم، البلد مختطف، اختطف البلد وقاعدين بيحموا مصالحهم بس. فبفتكر المخرج الوحيد إن الشعب السوداني ده يفكر في مستقبل. الآن لا في جيش واقفة مع الحكومة، في عندهم ميليشيات مرتزقة دول الخاتين يحموه، لكن إذا الشعب السوداني عزم وتوكل ووحد إرادته مشتكر إنه ما في دول بقيت قدامنا. الحكومة دي بتمشي في ضوحة، الحكومة دي الآن حكومة بتاع عزمات، بتاع مجموعة، بتاع انتهازين، عندهم كمية من جروس رواء من أموال الشعب السوداني وخاتينا ومحتفظين بها وأوزين يستمروا عشان يحافظوا على أموالهم ده. لكن الآن ما في سلطة حقيقية في السودان. الآن الدولة السودانية ما في دولة سودانية بدولة كمؤسسات، في أشخاص اختطفوا الوطن وعايشين في مصالح. عشان ده مهم إنه الشعب السوداني يجوا بخطابهم، خطاب بتاعتهم خطاب تصالحي، يوحدوا رأيهم ويخلوا الانقسامات، أهلنا الفلاجيين والمعسكرات وغيره يوحدوا كلمتهم، يطرحوا منفست ويطرحوا برنامج معالم بتاع مخرج للأزمة السودانية عشان نتخطى مثلا عمر البشير، نتخطى وجوده ونتخطى ذاته بعض القوى التي تتاجر بمثلا بتاعت الشعب السوداني، لأنه قوة ذاتها انتهت، في قوة قديمة جدا أو تعيد نفسها أو تعيد انتهتها هي ذات السبب في أزمات السودان.
نعم.
في جيل كبير جدا من الشباب ومن الناشئين وشباب ومنظمات مجتمع مدني موجودة، لكن الآن مغيب في ظل هذا الفوضى العارمة في السودان. محتاج إنه الناس يرتبوا هذه الصفوف ويطرحوا بدائل ويطرحوا منافسة للخروج من الأزمة.
شكرا جزيلا الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور حامد التجاني الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا. راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن القناة في لستة القنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الدكتور المهندس جون جنيدي بطرس عشان نتكلم معاه حول مشاكل الكهرباء في السودان والزيادات المتوقعة في تعريفة الكهرباء. اهلا ومرحبا بك الدكتور بطرس في راديو دبنجا، وكلامك شنو؟
الكهرباء الحالية أثرت وتؤثر مباشرة في الحياة المواطن السوداني العادية، كما تؤثر مباشرة في الاقتصاد القومي من ناحية الانتاج الزراعي، الانتاج الصناعي، تقديم الخدمات، وتؤثر مباشرة في جذب الاستثمارات الجديدة واستمرار الاستثمارات الداخلية الحالية. قطع الكهرباء أو رفع أسعار الكهرباء تؤثر مباشرة. هنا يطرح تساؤل في الواقع، هل السعة للتوليد الحالية هل هي كافية لتغطية الطلب على الكهرباء؟ نعم، بعد دخول خزان مروي وتعلية خزان الروسيرس زادت السعة توليد المائي وكفاءة التوليد المائي، وأصبحت تمثل أكثر من 60% إلى 70% من الطاقة المطلوبة، والتوليد الحراري يمثل الباقي. قبل دخول خزان مروي كان التوليد الحراري يمثل 70% والتوليد المائي 30%. التكلفة للتوليد المائي محدودة لأنها تعمل تربينات مائية غير مكلفة، حتى الزيوت والمشتقات البترولية التي تعمل مع التربين تمر عن طريق فلاتر وترجع تعمل ثانيا، فلا تضاف إليها أو تغير إلا في مدة الصيانة السنوية. أما بالنسبة للتوليد الحراري فبعد محطة كوست الحرارية بسعر سرعتها الكبيرة 500 ميجاوات تستخدم خام البترول. خام البترول انخفض سعره من $120 إلى أقل من $50، لذلك أصبحت مجدية وتكلفة تشغيلها أقل مما كانت عليه قبل عام عندما افتتح. بالنسبة إلى اللوسس المفقود في شبكات النقل والتوزيع والاختناقات، كان من المفترض أن تعدل هذه الشبكات وتوسع لخفض المفقود. المفقود الحالي عالي جدا وهذا يزيد من تكلفة الكهرباء. أيضا وجود 5 شركات كهرباء بدل الهيئة القومية للكهرباء زاد من تكلفة التوليد، وأوجد شركات ضعيفة تعتمد في عملها على شركات قطاع الخاص وعلى المواد من السوق المحلي، عكس ما كان في الهيئة القومية للكهرباء التي كانت تعتمد في استيراد معظم احتياجاتها من المصنعين في الخارج، مع الاستفادة بتدريب المهندسين والفنيين في المصنع نفسه، وتصل بأسعار مقبولة وتقوم الهيئة باستخدامها عندما تحتاجها. التكلفة الإدارية لخمسة شركات مع 5 مديرين مع 5 مجالس إدارات مع 5 هياكل فنية وإدارية ومباني وخلافه يزيد في التكلفة بصورة كبيرة. لذلك من الأهمية إن الرجوع وإعادة النظر في إرجاع الهيئة القومية للكهرباء وإلى مسؤولية الدولة، لأن على الدولة أن تدعم وتقوي وتتوسع في توليد الكهرباء بالعلاقات الدولية مع الدول الأخرى أو المؤسسات المالية العالمية. أما شركات خاصة، شركات كهرباء ضعيفة، من الصعب أن تجد التمويل الدولي اللازم للتوسع ولتنفيذ برامجها الطموحة في التوسع. توجد برامج موضوعة ولكن من الصعب تنفيذها مع شركات مسجلة حسب قانون الشركات 1925. تعريفة الكهرباء زيادتها أرى لا مبرر لها. حسب الدراسة التي قدمت لجنة الوكيل التي أشارت بعد دخول خزان مروي، تم تخفيض تكلفة الكهرباء بمقدار 54% وأوصت بتخفيض فوري 30% و24 احتياطي للتوسع المستقبلي إذا لزم. ذلك لا مبرر.
السبب الرئيسي للأزمة الحالية شنو؟
الأزمة الحالية حسب تصريح السيد الوزير عدم وجود الدولار لتوريد لاستيراد قطع الغيار اللازمة وتجهيز المحطات الحرارية في الوقت المناسب. 2، أشار بأنه عدم توفر الجازولين والوقود الكافي لتشغيل المحطات أيضا سبب. والسبب الثالث ذكر الوزير اختناقات في شبكة النقل والتوزيع.
طيب انت رايك شنو في الكلام ده؟
الكلام ده معروف سنويا موجود، لكن يجب ان يجهز له والاستعداد له. يعني الدولة يجب توفير الدولار بسعر البنوك لهذه الشركات في الوقت المناسب عشان تجيب تستورد القطع الغيار اللازمة، وتحضير الوقود يجب توفيره لتشغيل المحطات. الخراب والتأثير السلبي على الاقتصاد القومي وعلى المواطن وكله أكبر من أضعاف مع عدم توفيره لهذه الأموال اللازمة في الوقت المناسب.
عدد كبير من المواطنين في الخرطوم بالذات في الأحياء الطرفية ما بتلقوا أي خدمات بتاعت كهرباء.
أيوة.
السبب شنو؟
أيوة. في الواقع أكثر من 50% من الشعب السوداني لا يتمتع بإمداد الكهرباء حتى الآن في المناطق الطرفية وفي الأقاليم البعيدة وفي المناطق النائية. للأسف يعني هذه النسبة عالية جدا جدا وغير مقبولة. السبب الأساسي يعني عدم التوسع في إمداد الكهرباء لهذه المناطق والمواطنين. وأهم شيء لأنه يحمل الشركات الكهرباء أو شركة توزيع الكهرباء، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، تحمل الإمداد الجديد للمواطن أن يدفع قيمة المحول والأسلاك والأعمدة والعدات ويتنازل منه إيجار للعدات شهري بعد ذلك يتحمله. في الوقت معظم دول العالم شركات الكهرباء تمد تعمل تمديد وتوسيع لشبكاتها لبيع إنتاجها من الكهرباء، فالمفروض هو عنده منتج كهرباء عايز يسوق، فهو يمد شبكاته ويوصل أكبر عدد من المواطنين ومن الزبائن الجداد بتكلفته هو، وده جزء من رأس ماله. يعني أي رأس مال بيزنس بيكون فيه توسع في مكوناته وفي شبكته، فلماذا يحمل المواطن والإمداد الجديد في جميع القطاعات حتى الصناعي والزراعي وهكذا، مما أثر أنه يحد من كهرباء المشاريع الزراعية في الوقت الفيه في الشبكة فائض كهرباء لا يستغل، وده بيأثر في الاقتصاد القومي الكلي.
طيب السبب شنو أنت بتشوفه؟
ما قلت لك السبب أنه بيطلبوا شركة توزيع الكهرباء بتطلب من المواطن يتحمل التكلفة العالية لتوصيل الكهرباء، وهذا خطأ. إذا كان الإمداد تتحمله شركة توزيع الكهرباء كانت كل المناطق دي توصلها وفي فائض كهرباء، غير في هذه الظروف الشهور دي والأزمة الموجودة الكان ممكن حلها في كهرباء المفروض تصل للمواطن. والليل الكهرباء ده حق زي الموية، زي من أساسيات الحياة. يعني حتى المستثمرين الجدد لما يطلب منهم دفع قيمة إمداد الكهرباء بملايين الجنيهات بيرفضوا، بيكون على تكلفة المشروع وعلى جدول اقتصادية للمشروع، فمما يدي إلى ذهاب بعض المستثمرين إلى الدول التي تقدم خدمات الكهرباء والإمداد الكهربائي مجانا مثل دول الخليج والسعودية ومصر وخلافه.
في نظرك في طريقة في إنها تتحل في الظروف الحالية بتاعت السودان دي؟
أيوة، إرجاع الشركات الخمسة إلى هيئة مع الدولة وزي الهيئة القومية للكهرباء كما كان، وهنا يقوم نظام إمدادات الكهرباء تتحملها الهيئة للتوسع في إمداد الصناعة والزراعة والسكني الذي لم يصله، وممكن أن تكون شركات قوية مثل الهيئة القومية للكهرباء السابقة عندها مراكز تدريب، عندها إمكانيات كثيرة تعمل بها وتعمل جميع الأنشطة، خلاف الواقع الحالي الذي يعتمد على شركات خاصة تقدم خدمات إلى شركات الكهرباء وتكلفة عالية، مما دعا الوزير يطالب بأنه الإنفاق في الكهرباء والتكلفة عالية. نعم عالية لأنها خمسة شركات وتكلفة عالية جدا واعتماد على الشراء من السوق المحلي وليس من المصنعين وخلافه، وهذا هو الحل.
شكرا للدكتور المهندس جون جنيدي بطرس الخبير في مجال الكهرباء لمشاركتك معنا في راديو دبنجا، وشكرا لكم أعزائي المستمعين لحسن الاستماع وإلى اللقاء.